يطوف بالبيت طواف الوداع. وهنا قد يسأل سائل ويقول هذا المتعجب، هل يكتفي برمي جمار يومين فقط؟ الجواب لا، هو يرمي الجمار عن الأيام الثلاثة، لكن هو في اليوم الثاني يرمي الجمرة، يرمي معذرة، يرمي الجمار عن اليوم الثاني وعن اليوم الثالث، أي يرمي جمار يومين في يوم واحد، فيرمي جمار اليوم الثاني والثالث في اليوم الثاني من أيام التشريق الذي هو اليوم الثاني الثاني عشر، فيرمي جمار اليومين معا، ثم إذا غربت الشمس يحل له أن يغادر منى، لأنه كما تعرفون يجب المبيت بمنى أيام التشريق، يجب المبيت بمنى أيام التشريق، ورخص فقط للمستعجل أن يغادر منى بعد غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، أي رخص له ألا يبيت الليلة الأخيرة فقط، هذا هو الذي رخص فيه، ألا يبيت الليلة الأخيرة، فيمكن أن يغادر منى دون أن يبيت الليلة الأخيرة، وفي هذه الحالة يرمي جمار اليومين الثاني والثالث معا في يوم واحد، فيرمي جمار اليوم الأول ثم يعود ويرمي الجمار يعني يرمي جمار اليوم الثاني من أيام التشريق، ثم يعود ويرمي جمار اليوم الثالث من أيام التشريق، فيرمي الجمار بالترتيب الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يعود مرة أخرى ويرمي الجمار مرة ثانية الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الأخير، ثم يغادر منى إذا غربت الشمس، يبقى في منى إلى غروب الشمس، فإذا غربت انتهى اليوم الثاني من أيام تشريق، ويغادرها إلى حيث شاء، إلى مكة أو إلى غيرها، المهم أنه لا يغادر المنطقة إلا بعد أن يطوف بالبيت الطواف الأخير الذي هو طواف الوداع. ثم قال الشيخ نعم، ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين فالمتأخر أفضل لأنه أكثر عبادة، إذن رخصة، هذه رخصة وهذه عزيمة، وإن جاز الأخذ بالرخصة لكن لا شك أن الذي تأخر أفضل، لا شك في ذلك، فإنما رخص الله تخفيفا وتيسيرا، فالناس كما تعرفون في الحج يكونون قد اشتاقوا إلى أهليهم واشتاقوا إلى أوطانهم وقد تعبوا من أداء المناسك وجهدوا وهم محتاجون إلى العودة إلى أوطانهم، فرخص لهم تخفيفا وتيسيرا عليهم أن يتعجلوا في يومين، وإلا فالمتأخر بلا شك أفضل من الذي تعجل لأنه أكثر عبادة لله عز وجل. ثم قال الشيخ ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور وفي غيره، والحال أن الحرج منفي عن المتقدم والمتأخر فقط قيده بقوله لمن اتقى، نعم أي اتقى الله في جميع أموره وأحوال الحج، فمن اتقى الله في كل شيء حصل له نفي الحرج في كل شيء، ومن اتقاه في شيء دون شيء كان الجزاء من جنس العمل، نعم وتقوى الله أنك تكون وقافا عند حدوده وألا تنتهك محارمه وأن تكون حريصا على رضاه، فهذا هو معنى التقوى، التقوى أنك تخاف ربك وتطلب رضاه متجنبا لسخطه وغضبه وعذابه، أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، هذا معنى التقوى، أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك من غضبه وسخطه وعذابه، وهذا لا يكون إلا بفعل المأمور وترك المحظور، هذا لا يكون إلا بفعل المأمور وجوبا أو ندبا، وترك المحظور تحريما أو كراهة. نعم، فمثل هذا لا يمكن تحصيله إلا بفعل المأمور وترك المحظور. ثم قال الشيخ رحمه الله: واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب معصي، هذا هو، واعلموا أنكم إليه تحشرون، واعلموا أنكم إليه تحشرون، فمجازيكم بأعمالكم. وهذا بلا شك يجعلنا نتنبه لمنهج القرآن في التكليف والأوامر والنواهي، فكلما أمرنا الله بشيء أو نهانا عن شيء ذكرنا بتقواه وبأننا راجعون إليه ومحاسبون على أعمالنا. فالتذكير باليوم الآخر وبالحساب هذا من مقاصد القرآن الكريم. فكنا ونحن صغار نعجب إذا حفظنا آيات من كتاب الله عز وجل، نقول سبحان الله لماذا تختم الآيات بأن الله عليم حكيم وغفور رحيم ورؤوف رحيم وعزيز حكيم وعزيز ذو انتقام وما إلى ذلك، وبأن المرجع إليه والمآب والحساب. هذا تذكير دائم من أجل القرآن، يريد من المكلف ألا ينسى ذلك الأصل، أن المرجع والمآب إلى الله، وأن تقوى الله هي جماع الخير. فهذا الأصل الأصيل لا ينبغي ونحن نعمل الصالحات ونتجنب المعاصي والموبقات، لا ينبغي أن ننسى أن هذا كله لأن المرجع والمآب إلى الله، وأن جماع ذلك تقوى الله سبحانه وتعالى. فهذه المأمورات وهذه المعاصي والمنهيات إنما يجمعها هذا الجامع، أن فعل الطاعات والمأمورات هو تقوى لله عز وجل، وأن ترك المعاصي والمنهيات هو تقوى لله سبحانه وتعالى، الذي يعلم كل شيء ويحيط بكل شيء ولا تخفى عليه خافية، وهو الذي سيتوفانا ونعود ونرجع ونؤوب إليه سبحانه، فإليه المرجع وإليه المآب وإليه المصير. فهذا يتكرر في القرآن ليس من باب التكرار الممل أو التكرار الذي لا فائدة منه أبدا، بل هذا يذكر بالله وبأسمائه وبصفاته، وبأنه سبحانه هو الذي يرث الأرض ومن عليها، وهو الذي له ميراث السماوات والأرض، وأنه سيحاسب كل عامل عن عمله. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. نعم نعم، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، فمجازيكم بأعمالكم. فمن اتقاه، يقول الشيخ، فمن اتقاه وجد جزاء التقوى عنده، فمن اتقاه وجد جزاء التقوى عنده، ومن لم يتقه عاقبه أشد العقوبة. فالعلم بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى الله، فلهذا حث تعالى على العلم بذلك: واعلموا واعلموا أنكم إليه تحشرون. ثم قال: لما أمر تعالى بالإكثار من ذكره وخصوصا في الأوقات الفاضلة الذي هو خير مصلحة وبر، أخبر تعالى بحال من يتكلم بلسانه ويخالف فعله قوله، فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه، فقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي إذا تكلم راق كلامه للسامع، وإذا نطق ظننته يتكلم بكلام نافع، ويؤكد ما يقول بأنه يشهد الله على ما في قلبه بأن يخبر أن الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق به، وهو كاذب في ذلك، لأنه يخالف قوله فعله أو يخالف قوله فعله، فلو كان صادقا لتوافق القول والفعل كحال المؤمن غير المنافق. ولهذا قال: وهو ألد الخصام، أي إذا خاصمته وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب ما وما يترتب على ذلك ما هو من مقابح الصفات، ليس كأخلاق المؤمنين الذين جعلوا السهولة مركبهم والانقياد للحق وظيفتهم والسماحة سجيتهم. وإذا تولى هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك سعى في الأرض ليفسد فيها أي يجتهد على أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض ويهلك بسبب ذلك الحرث والنسل فالزروع والثمار والمواشي تتلف وتنقص وتقل بركتها بسبب العمل في المعاصي والله لا يحب الفساد. فإذا كان لا يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغض وإن قال بلسانه قولا حسنا. ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلا على صدق ولا كذب ولا بر ولا فجور حتى يوجد عندنا يوحد نضع نقطة يوجد حتى يوجد العمل المطبق لها المزكي لها وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود والمحق والمبطل من الناس ببر أعمالهم والنظر لقرائن أحوالهم وألا يغتر بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم. ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض بمعاصي الله إذا أمر بتقوى الله تكبر وأنف وأخذته العزة بالإثم فيجمع بين العمل بالمعاصي والتكبر على الناصحين فحسبه جهنم التي هي دار العاصين والمتكبرين ولبئس المهاد أي المستقر والمسكن عذاب دائم وهم لا ينقطع ويأس مستمر لا يخفف عنهم العذاب ولا يرجون الثواب جزاء لجنايتهم ومقابلة لأعمالهم فعياذا بالله من أحوالهم. هنا يتكلم الشيخ عن هذه الآيات التي تصف صنفا من الناس الله عز وجل يقول ومن الناس فهذا صنف من الناس وإذا كان هذا الصنف موجودا بين الناس فلا بد من الحذر منه وإلا فما فائدة ذكر الله له إذا كنت بعد هذا كله تعامل الناس دون الحذر وإحسان الظن لا ينافي الحذر والحذر لا ينافي إحسان الظن فإحسان الظن شيء والحذر شيء وكلاهما مطلوب أن تحسن الظن بالناس أن تحسن الظن بالناس وبخاصة المؤمنين وفي نفس الوقت أن تحذر. وأظن هذا يوافق تماما المثل الدارج الذي يقوله الناس في بلادنا يقولون إيش يقولون حرف ولا تخون يقولون هكذا أو احذر ولا تخون فالحرص لا ينافي عدم التخوين يعني إياك أن تسيء الظن بكل الناس فإساءة الظن أمر منهي عنه وإحسان الظن أمر مطلوب وربنا نهانا عن كثير من الظن لأن بعض الظن نهانا عن كثير من الظن لأن بعض الظن وما هو المنهي عنه أنك تظن وتبني على هذا الظن فلا تبني لا تبني على ظن أبدا إياك ولكن الحذر مطلوب الحذر وأخذ الاحتياط فلا تحسن الظن بكل الناس ولا أيضا تسيء الظن بكل الناس إياك أن تحسن الظن بكل الناس وإياك أن تسيء الظن بكل الناس والأصل في معاملتك للمسلمين أن تفترض ماذا حسن الظن ولكن هذا لا يعني أنك تترك نفسك للناس يتلاعبون بك لا لا بد من حذر ولا بد من احتياط. فهذا الصنف موجود الذي يقول كلاما حسنا ثم يخالف فعله قوله وهذا الصنف وصفه الله بصفات لكي تعرفه هذه الصفات منها الآتي الكلام المعتوه والمؤمن قليل الكلام لا يتكلم كثيرا المؤمن لا يتكلم إلا بحساب فهذا الفاجر المنافق أو الذي ابتلي ببعض صفات المنافقين كلامه كثير فإذا رأيت الرجل يكثر الكلام إذا رأيت الرجل يكثر الكلام فاحتف وحده. فكثرة الكلام صفة مذمومة، كثرة الكلام عن النفس، فيا وفيا 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 وأنا 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 وأنا، وليس حراما أن تقول أنا كما يظن بعض الناس إذا قال أنا قال وأعوذ بالله من كلمة أنا، هذا ليس صوابا. ولكن هناك صنف من الناس يكثرون من استعمال هذه اللفظة في مقام التزكية لأنفسهم، وهذا هو المقام الذي يحذر ويجتنب. أنا طيب، أنا تقي، أنا جيد، أنا نظيف الباطن، من جواي نظيف، ما فائدة هذا الكلام؟ اسكت. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أما الذي يقول أنا مقصر، أنا أشعر بأني أفتقد شيئا من الإخلاص، هذا جيد ولا هذا ما هو جيد؟ جيد. الذي يتهم نفسه بالتقصير ويتهم نفسه بأنه يخاف على نفسه من الرياء ويتهم نفسه، فالاتهام جيد، اتهام النفس جيد، أما تزكية النفس لا. فالله عز وجل أغلق على المؤمنين هذا الباب، فلا تزكوا أنفسكم، إياك أن تزكي نفسك. واحد يقول مطلقا، نقول نعم مطلقا، فلا تزكوا أنفسكم، إياك أن تزكي نفسك، إياك أن تزكي نفسك، وإياك أن تطلب ذلك من الآخرين. واحد، ما الفارق بين أن تزكي نفسك وبين أن تطلب من غيرك أن يقوم بتزكيتك، وبخاصة في المجامع والمحافل؟ فهذا مذموم، هذا مذموم. والنوايا والمقاصد معلومة عند الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قال ومن الناس صنف موجود من الناس من يعجبك قوله. وإذا قال الله من الناس فهذا يعني أنه موجود. وأذكر أني وأنا باليمن كنت بصحبة شيخنا شيخ مقبل حفظه الله في رحلة إلى صنعاء، وألقيت محاضرة في مسجد من المساجد والشيخ موجود، وكان أحد المصريين المعارين من وزارة الأوقاف كان هنالك في نفس المجلس وفي نفس المسجد، وكأنه كان دعي لمحاضرة أو كان هو يوم درسه تقريبا. فألقيت محاضرة بعنوان النفاق وصفات المنافقين، وإذا بهذا الشيخ المصري الأزهري يقوم ويعقب على كلمتي بأننا لا بد أن نحسن الظن بالناس، وبأنه لا يوجد في المسلمين منافقون والحمد لله. فما كان من شيخنا شيخ مقبل إلا أن قام وأخذ المكبر وأعطاه ما يستحقه. كيف لا يوجد؟ وربنا يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. كيف لا يوجد هذا؟ هذا موجود وكثير. وإذا كان لا يوجد المنافق الخالص بكثرة، لكن يوجد من ابتلي بصفات المنافقين. وكنت بفضل الله قد فصلت القول في النفاق، وأنه قسمان: نفاق اعتقادي، وهو نفاق المنافقين الخلص الذين هم كفار في الباطن، ونفاق عملي، وهذا ابتلي به كثير من المسلمين. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان، هذه صفات المنافقين العملية. فالشاهد أن بعض الناس يقول كلاما يريد أن يرضي به الناس على حساب القرآن والسنة. فإذا قال الله ومن الناس فهذا الصنف لابد أن يكون موجودا. ومن الناس من يعجبك قوله، ولا شك أن هذا الصنف بالدرجة الأولى هم المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فكلامهم معسول. فإذا رأيت الرجل صاحب كلام معسول فاحذره، لا تسيء، يعني لا تسيء الظن به، ولكن احذر واحذر. فصاحب الكلام المعسول الكثير هذا لا يؤمن، لا يؤمن. فمن صفات هذا الصنف كثرة الكلام الحسن، وبخاصة إذا كان يتكلم عن نفسه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، بل ويزيد هذا الصنف الطين بالله بإشهاد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه. الله يعلم أن قلبي كذا، ويعلم أن في قلبي كذا، ويشهد الله على كذا. ولهذا إن كثرة الإشهاد والحلف أمر مذموم، ليس أمرا محمودا. المؤمن ليس حلافا وليس كثيرا كثير الاستعمال للأيمان. والمنافقون كما تعلمون يقول الله عنهم اتخذوا أيمانهم جنة، كلما وضع في مأزق احتمى في ماذا؟ احتمى في اليمين. والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله، يعلم الله كذا وكذا. هذه صفة مذمومة، الإكثار من هذا أمر مذموم. فالمؤمن لا يحلف إلا عند الحاجة والضرورة وفي أضيق الحدود. وربنا قال واحفظوا أيمانكم. فاليمين ليس لعبا، اليمين ليس كلمة ترمى، اليمين لا تقال إلا في الأمور المهمة والعظيمة، وعندما تكون الحاجة والضرورة تدعو إليها. أما هكذا في كل شيء والله 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 لا. فالحلاف هذه صفة مذمومة، الكثير الحلف، الحلاف هو كثير الحلف. وكذلك كثرة الإشهاد على ما في القلب هذا أمر ما لا يكون هذا إلا في الضرورة وفي الحاجة الماسة. أيضا من صفات هذا الصنف أنه إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر، فإذا كنت معه على مودة وعلى حسن صلة وجدت منه الكلام الطيب كما ذكرت فكما ذكرت ما الذي تغير؟ انظر لعله فكما ذكرت أن صفات هذا الصنف منها الكلام المعسول وبخاصة في تزكية النفس، يصف نفسه بأنه خير وطيب وأنه مؤمن وتقي وأن قلبه طاهر ونظيف وأنه وأنه، هذا كله ممنوع، فلا تزكوا أنفسكم. ويسأل سائل يقول نعم ما الفرق بين هذا وبين التحدث بنعم الله عز وجل؟ لا دخل للموضوعين بعضهما ببعض، فنعمة الله منسوبة إلى الله لا لك، لا تزكية لنفسك في التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. فعندما تقول نعم الله علي كثيرة والحمد لله، هذا ما له دخل بتزكية النفس، ما عنده علاقة بتزكية النفس. وأما بنعمة ربك فحدث، هذا لا صلة له بتزكية النفس. فتزكية النفس شيء، والتحدث بنعمة الله هذا شيء آخر. فالمزكي لنفسه إنما يتحدث عن نفسه، وربنا يقول فلا تزكوا أنفسكم. وأما المتحدث عن نعم الله فينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا مطلوب، أنك تنسب كل فضل لله سبحانه وتعالى. تقول الحمد لله الذي جعلني من المصلين، هذا جيد، الحمد لله الذي جعلني من المسلمين. إنما أن تقول قلبي نظيف، من جوايا طيب، هنا طاهر هنا أبيض، هذا هو، هذه مصيبة، هذه هي المصيبة. أما أنك تقول أحمد الله أن وفقني لأداء الصلاة، أحمد الله عز وجل أن جعلني من الساجدين الراكعين، الحمد لله على نعمة الإسلام، هذا ما فيه تزكية للنفس، تتحدث عن نعم الله عز وجل. الحمد لله الذي وفقني لحفظ كتابه، الحمد لله الذي أنعم علي بنعمة معرفة السنة ودراسة كتبها، ما فيه شيء. إنما أن تقول عن نفسك إنك مؤمن وتقي ونظيف القلب وطاهر النفس وما إلى ذلك، هذا هو الممنوع والمذموم والمنهي عنه. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فهذا الصنف من الناس أهم صفاته الإكثار من الحديث عن النفس والإكثار من تزكية النفس، وكذلك الكلام المعتوس، الكلام المعتوس. ولعلنا أيضا نذكر هنا قول الله سبحانه وتعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. نعم، فالمنافقون عموما كلامهم معتوس، كلامهم جميل جدا، يحسنون القول حتى يوهموا الناس أنهم على غير ما في بواطنهم من الكفر والشرك والإلحاد. ومن صفات هؤلاء أنك ترى فعله يخالف قوله، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث، ما ترى كلامه مطابقا لفعاله، بل فعاله في واد وكلامه في واد آخر. وأيضا من صفاتهم أنهم لا يقبلون النصيحة، بل إذا نصح أحدهم إذا به يتحول إلى وحش مفترس، يريد أن يفترس من ينصحه، من أنت حتى تنصحني؟ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وأيضا من صفاتهم أنه أو من صفاته أنه ألد الخصام، قلنا إذا أعطيته ما يريد وإلا انقلب عليك مخاصما شديد الخصام، فيتحول من محب وصديق إلى عدو ومحارب، لا لشيء إلا لأنك ما أعطيته ما يريد من الدنيا، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، فإن نال مطلوبه وإلا تحول إلى مخاصم شديد الخصام، لا يبغض في الله ويحب في الله، وإنما يبغض في الدنيا ويحب في الدنيا، وهو ألد الخصام. فمن صفات المنافق وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. ثم ذكر الله عز وجل أن أفعال أمثال هؤلاء يترتب عليها إهلاك الحرف والنسب. وصدق من قال من ثمارهم تعرفونهم، تعرف الإنسان بما ينتج ويثمر. أين ثمرة هذا الإنسان؟ ماذا يثمر؟ يثمر الفاكهة الطيبة والرائحة الطيبة، أم يثمر المرارة والرائحة الكريهة؟ فمن ثمارهم تعرفونهم. إذا رأيت إنسانا حلو الكلام انظر إلى أعماله وإلى ثمار أعماله، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإني أيضا أقول إن الذي ينتظر من أصحاب الكلام المعسول أن يكونوا جميعا على خير هذا إنسان مغفل. فهل المفسد يقول إنه مفسد؟ هل الشيطان يقول إنه مفسد؟ الشيطان عندما أغوى آدم وزوجه إنما أغواهما بكلام معسول، وأظهر أنه لهما من الناصحين وأنه يحب لهما الخير. هل أدلك؟ من الذي يدل ويرشد على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أي حلف لهما بالله إنه ناصح وأمين، فدلاهما بغرور، إذن هو غرهما. المفسد ما يقول أنا مفسد، لا يوجد أحد على وجه الأرض يقول إني مفسد، ما أحد يقول هذا. فهذا صنف موجود من الناس، هذا صنف موجود منه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، بل أقول ما هو أفرح من ذلك، كلما رأيت حسن العبارة والاهتمام الزائد بالألفاظ فعليك أن تحذر، فهذه مصيدة. ولهذا لا تعجب إن وجدت المشتغلين بالشعر والأدب إن وجدت أكثرهم من الغاوين. وربنا قال في كتابه والشعراء يتبعهم الغاوون، وهم أحسن الناس ألفاظا وأحسن الناس عبارة. ولا تعجب إن وجدت المشتغلين بالأدب يكثر فيهم الزندقة والإلحاد قديما وحديثا. ليس هذا، فقد يظن بعضكم أني أتحدث عن الأدباء المعاصرين فحسب، هذا من قديم. إذا نظرت إلى المعري وإذا نظرت إلى غيره من هؤلاء الذين اشتغلوا بالألفاظ والأدب ثم وجدتهم يتهمون بالكفر وبالزندقة. كلما اشتغل الإنسان بالألفاظ أكثر وأكثر كلما حاد عن الطريق أكثر وأكثر. أهل العلم النافع كلامهم قليل، كما كانوا يعبرون عن علم السلف رحمهم الله، يقولون إن السلف كلامهم قليل ولكنه كثير البركة. وبصدق أقول إن السلف كلامهم بسيط وسهل، ليس فيه تقعر، بل التقعر من صفات المنافقين والتنطع والتشدق بالكلام، ليس هذا من صفات أهل الحق. الحق سهل وأهل الحق أيضا كلامهم سهل، أما هذا المتقعر المتفلسف المتشدق فاحذر مصيدة. ما يفعل هذا إلا من يصطاد، فإنه في حاجة لأن يستر عوار نفسه بمثل هذه الألفاظ المنمقة المزوقة المبهرجة المزينة، فهو يحاول أن يستتر وراءها. والشعراء يتبعهم الغاوون. الألفاظ عند أهل الإيمان وسيلة وليست غاية، بل كلما كان الكلام قليلا وبسيطا كلما كان أبلغ، وهذا هو الإعجاز. الإعجاز أن تعبر عن المعاني الكثيرة في كلمات قليلة، هذا هو الإعجاز. وهذا إعجاز القرآن وهذا إعجاز السنة. ومن صفات رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه آتاه جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. أما هؤلاء الأدباء تجد الفكرة فكرة تافهة وإذا به يؤلف عليها قصة طويلة، كلام تافه ومعاني تافهة وكلام كبير جدا ما له أي فائدة إلا تحسين العبارات ويدخلونك في متاهات، وفي النهاية فكرة تافهة جدا ما لها أي فائدة، ما لها فائدة. معظم ما يكتب الآن يدور حول العشق، تعلق الرجال بالنساء ونساء بالرجال، فيلم مسرحية قصة قصيرة طويلة كله يدور حول الجنس والغريزة الحيوانية، أن رجلا تعلق بامرأة، ثم الصعوبات التي تدور حول الارتباط، ويدور كل كلام حول هذا. تقريبا 99.9% من القصص الطويلة والقصيرة يدور حول هذا المعنى الغريزي البهيمي الحيواني. ليس هم يتكلمون عن الزواج وعن مصاعب الزواج في هذا الزمان الذي نعيش فيه وكيف يطلب المسلم الحلال الطيب، ليس هم يتكلمون عن هذا، إنما جل كلامهم عن الحرام، جل كلامهم عن العلاقات المحرمة. فالشاهد أن الإنسان إذا نظر إلى المشتغلين بالعبارات وبالكلمات وبالأدب، هكذا يسمونه، ليس من قبيل المصادفة أنك تجد أكثر المشتغلين بالأدب وصلهم، الله أعلم هل إلحادهم هو الذي وصلهم إلى الأدب أم الأدب هو الذي وصلهم إلى الإلحاد، الله أعلم أي الشيئين هو الذي وصلهم إلى الآخر. لكن ليس هذا كما قلت حسنا، كثرة الكلام أمر مذموم، التشدق بالعبارات وتحسين الألفاظ أمر مذموم، بل إن المنمق كما قلت يريد أن يخفي شيئا أو أن يحق باطلا أو أن يبطل حقا. ولعلنا نذكر ذلك الرجل الذي لما ثبت الحق عليه فضربت امرأة امرأة، اقتتلت امرأتان من هذيل، فضربت إحداهما الأخرى بعمود الخيمة فأسقطت جنينها، فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، يعني قضى على أهل تلك المرأة الضاربة، قضى عليها بغرة عبد أو أمة، فجاء أولياؤها محتجين رافضين لهذا، فنزل الجنين ميتا، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان قضاؤه إيش؟ حقا وواضحا جليا، أن أولياء هذه المرأة يلزمهم أن يدفعوا الدية لأولياء تلك المرأة التي أسقط جنينها. فماذا رد هذا الرجل المجادل؟ قال أنبي من، نعم، من لم يستهل ولا شرب ولا أكل، أنبي من لم يستهل ولا شرب ولا أكل أمثل ذلك يطل؟ هكذا قال، جاء بعبارات فيها فجع، قال أنبي من لم يستهل، يعني لم يصرخ، الاستهلال هو رفع الصوت، أنبي من لم يستهل أو من لم، ما أذكر عبارته بالضبط، نمق عبارة فيها فجع، كيف ندي، نعم كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا صرخ ولا استهل، أمثل ذلك يوفل، أمثل ذلك يدفع له شيء؟ وهذا التزويق والتنميق لم يغر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال فجع كفجع الكهان، قال فجع كفجع الكهان، أي إن الكهان الذين يستعينون بالجن والشياطين أيضا يأتون بكلام فيه فجع، ومثل هذا لا يغر أهل الحق أبدا. فربنا ذم الشعراء كلهم ولم يستثن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هكذا فيه، وانتصروا من بعد ما ظلموا. لم يستثني. نعم نعم احسنت. وذكروا الله كثيرا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وإيه؟ وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون. وانهم ايه يقولون ما لا يفعلون. ولم يستثن الله الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. لم يستثن الا الشعراء الذين ينتصرون للدين وينتصرون للمؤمنين. ما استثنى الا هؤلاء الذين يردون ظلم الكفار والمشركين بشعرهم كحسان وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كتب حسان في الغزل ولا في العشق ولا كتب عبد الله بن رواحة ولا ما ألفوا في العشق ولا في الغزل ولا في البيضاء والحمراء والصفراء وفي النهود وفي والخدود. ما كتبوا ولا ألفوا في هذا وإنما نافحوا عن الرسالة ونافحوا عن الدين ودافعوا عن الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت أهجهم أي رد عليهم أهجهم وروح القدس معك يؤيدك. فالشاعر الذي يكتب نصرة للدعوة ونصرة للرسالة ونصرة للدين هذا ممدوح وغيره من الشعراء مذموم. الأصل في الشعر الذم. ومع هذا أيضا من انشغل بالشعر ولو لنصرة الرسالة حتى غلب عليه الاشتغال بالشعر فإنه يصير أيضا مذموما. فقد قال صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. والامتلاء كناية عن كثرة الاشتغال بالشيء إلى أن يصير هو الأصل الأصيل. لأن الاشتغال بالشيء يكون على حساب غيره. فمن اشتغل بالشعر ستجده حافظا لمئات الأبيات وآلاف القصائد ولعله لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يحفظ حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال الشاعر العظيم وهو جاهل بالدين. لا. فالاشتغال بالشعر لدرجة المبالغة حتى يكون هو كل شيء على حساب الحق هذا مذموم أيضا. فصنعة الكلام صنعة مذمومة أصلا. ولذلك اشتهر الذين انحرفوا عن الجادة بأنهم علماء ماذا؟ علماء الكلام. الذين غاصوا في الكلام وفي معاني الكلام وفي حدود الكلام حتى صار علمهم اسمه صار اسمه علم الكلام. فالكلام مذموم ليس ممدوحا. والحق أبلج وكلمات الحق سهلة وبينة وواضحة وليس فيها عوج وليس فيها تفلسف وليس فيها تكلف. وعمر رضي الله عنه يقول نهينا عن التكلف. إذن هذه صفات صنف من الناس ليسوا على خير فاحذر أن تكون منهم. بل إن الأدب وصلهم إلى تأليف القصص التي لا أصل لها. كذب في كذب كله كذب في كذب